بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل، انتهينا في المسألة السابقة جواز مقاربة المرأة حتى لو لم تغتسل.
ما تقلت
كفارة إذا كان محرم. فجواز المقاربة للزوج في فترة انقطاع الدم جائزة مع الكراهة، لأن هذا هو مقتضى الجمع بينما دل على الجواز وبينما دل على المنع. هذا كله في مسألة القبل. الآن نتعرض إلى نفس فكرة المسألة، أيضا انقطع ولم تغتسل، ولكن في خصوص الدبر. ابتداء لابد أن نعين محل النزاع. تعلمون هناك كلام في أن وطئ المرأة في الدبر في حد نفسه، يعني وليس لأجل أنها حائض، في حد نفسه. هل في حد نفسه قضية جائزة أم غير جائزة؟ إذا بنينا على المنع، ولعل هذا هو المشهور، ويحرم وطئها في الدبر، ومن الواضح هذه الحرمة لا نتصور أنها تكون غير موجودة في مسألة الحيض، فالحرمة هي الحرمة. يعني لا يوجد استثناء يقول إن الوطأ في الدبر محرم إلا الوطأ فيه في فترة الحيض غير محرم، لا يوجد أي استثناء. فبالتالي على هذا الأساس لا معنى أن نتكلم ونبحث، هو لا يجوز وطأها سواء كانت حائض أو غير حائض. الكلام لو قلنا بجواز الوضع في الدبر، فهل يجوز في فرض انقطاع الدم ولم تغتسل أم لا؟ لو يتوقف على الاغتسال، لاحظ كيف المصنف على طريقته يبدأ بالرواية مباشرة، يقول هناك روايات خصت التحريم بالقبل فقط، عن طريق الإطلاق. يعني تقول في مسألة القبل لا يجوز، أما في مسألة الدبر فجائز، ولكن الجواز مستفاد من الإطلاق. يقول في هذه الرواية موثقة عبد الملك ابن عمرو: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. شنو نفهم من هنا؟ غير القبل جائز، فغير القبل جائز هذا بالإطلاق، فيجوز إذن، يجوز الوطئ في القبل، ولكن الجواز استفيد من إيه؟ من الإطلاق. هاي النقطة راح تأثر طبعا. يجوز في القبول بالدبر ولكن استفادة من الإطلاق من الدلالة الإطلاقية، إلا أنه في قبال يجوز والجواز بالإطلاق هناك رواية تمنع من المقاربة قبلا أو دبرا، إلا أنه بالعموم من قبيل هاي الرواية لا بأس أن لا بأس العفو الأولى بالعموم. أكرر القضية، عندنا ما دل على الجواز في القبل العفو في الدبر يستفاد الجواز بلك بالعموم. أقرأ الرواية، كل شيء كل بعد ما عدا القبول، كل شيء ما عدا القبول جائز، فغير القبول يعني الدبر، فاستفيد الجواز من العموم بلفظة كل، كل شيء اللي هو الشيء هي تصدق على الدبر كل شيء جائز منها، فالجواز استفيد من أين؟ من العموم. إلا أنه معارض هذا الجواز المستفاد من العموم معارض بالمنع، إلا أن المنع مستفاد من الإطلاق في صحيحة ابن سينان، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام الحيض فيعتزلها زوجها، فهنا منعت من مقاربة المرأة فقال على الزوج أن يعتزل، وهذا مطلقة، هذا الاعتزال اعتزال للقبول اعتزال للدبر اعتزال بعد، واستفيد الاعتزال مو من أدوات العموم، ما عندنا أدوات عموم، استفيد هذا الاعتزال بالإطلاق. إذن الروايات المجوزة للدبر من العموم، والروايات المانعة للدبر بالإطلاق. جيد الآن، هذا واضح إن شاء الله. كيف نتعامل مع هذا النوع؟ هناك قاعدة تقول إذا تعارض العام مع المطلق يقدم العام على المطلق، والعام هو دليل الجواز والمنع هو مستفاد من الإطلاق، فالنتيجة يجوز. النتيجة هسه الفقهية، هسه بعدين نحلل القضية، النتيجة يجوز. لماذا؟ لأن الجواز مستفاد من العموم والمنع مستفاد من الإطلاق، وكلما تعارض العام مع المطلق قدم العام على المطلق. خلاص، إلا أنه لماذا يقدم العام على المطلق عند المعارضة؟ وقبل ما نقول لماذا، ما الفارق بين العام والإطلاق؟ يلا من يقول لي؟ أنا ما أبدأ دائما بالإساس، يقولون شنو هاي اليمنى، شنو مولاي الفرق بين العام والمطلق؟ لا العام والمطلق شنو الفرق بينات؟ لا خلينا نشوف جناب الشيء، يعني هيك نمشي بسرعة أحسن.
سنة العام جدت روايات عن صار العام كان عام رواية صريحة مستخدم العام صار خاص صار المطلق العام.
لا أريد فرق أصول يعني، يعني ما أريد أقدم، أقول هذا عام وهذا مطلق، إيش الفرق بيناتي؟ الشيخ يقول لنا، جناب الشيخ، إيه؟ زين، أحسنت. شلون تفصيل؟ لا مين يعني؟ لا ما أريد أنا أقسام الإطلاق.
اي شنو بالله
شوف الملطع يكون تحت الحكمة والعموم يكون في الوضع
اي وبعد اكو واحد تفرقة عنده جديدة ما سامعين بها لا 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 اريد يعني فت الفارق الموضوع ما اريد يعني شلون نقدم شيء
عفوا شيخ العموم يدل على الشمول بالمصادر بالوضع
اي
لكن الاطلاق يدل على الافراد من خلال الحكم
اي
الاطلاق استفاد الافراد يعني الشمول العموم بالعقل
اي بالدلاله العقليه اي زين جيد طبعا اللي تفضلت به انه العموم بالوضع والاطلاق مقدمات الحكم هذا تفسير قديم للمشهور
الشيخ
يقول لا يقول الفارق بين العموم والاطلاق ان العموم يريك الكثره باللفظ يريك الافراد باللفظ اكرم كل فقير راح نشوف الفقراء بنفس لفظتكم بينما الإطلاق لا يريك كثرة الأفراد يريك طبيعي الفقير يقول لك اكرم الفقير بس بعدين هذا العنوان ينحل بعدد المصادر لفعلية الحكم بفعلية مصادقة في الخارج فلا يريك الإطلاق الكثرة وإنما يريك الإطلاق الطبيعة وإنما الأفراد من قرينة عقلية هذا هو الفارق على أي حال قيل لو تعارض العام مع المطلق قدم العام على المطلق أعتقد بالأصل ما موجود هذا البحث أجزم بها يعني الحلقات والكفاية ما أعتقد بحث مستأنف بها لماذا يقدم العام على المطلق يوجد بيانان البيان الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه الريد ناس مثل الشيخ الأنصاري ناس تقرأ الريد يعني ليش ذاك الجيل راح والله عجيب الشيخ الأنصاري يقولهم أنا مو مثلكم أنا الحرف الواو العطف أطلع منه مسة مطالب أقدر مو هذي القضية أرمد رحمة الله عليه معروف عنه أرمد ما يشوف يعني وهاي صدر لنا هاي النتائجات اللي موجودة تريد عطاء أكثر يعني هاي القضية ما تصير هيك زين الشيخ الأنصاري يقول إن دلالة العموم دلالة تنجيزية ودلالة الإطلاق دلالة تعليقية زين فكلما تعارض بعد الإطلاق تعليقية معلقة وكلما تعارض التنجيز مع التعليق قدم المنجز على المعلق كيف إن دلالة العموم تنجيزية دلالة العموم تنجيزية لأن العموم مستفاد من الوضع والوضع يعني الأدوات كل وجميع وجماعتها والوضع مذكور في الكلام بينما الإطلاق تعليقية لماذا؟ لأن متوقف على عدم القرينة على التقييد فدلالة الإطلاق صارت تعليقية جيد؟ بينما دلالة العموم تنجيزية ودلالة الإطلاق تعليقية لأنها متوقفة على عدم ورود بيان وتقييد من قبل المتكلم ذاك صارت تعليقية ومن الواضح لاحظوا بالله إذا صدر عام من قبل المتكلم فيصلح العام كقرينة وبيان لتقييد المطلق، فلا إطلاق من الأساس لأنه متوقف على عدم القرينة على التقييد، والعام شنو؟ قرينة على التقييد. يعني بالحقيقة الشيخ الأنصاري يقول أساسا ما عندنا تعارض بين العموم والإطلاق، أساسا لا يوجد إلا العموم، إذ الإطلاق متوقف على عدم القرينة على التقييد، وهاي قرينة على العموم، فماكو إطلاق نهائيا حتى يعارض العموم. مع ورود العموم لا يوجد إطلاق، لأن الإطلاق يتوقف على عدم القرينة وحاجة القرينة، فماكو إطلاق، فبالتالي لا توجد معارضة بين العموم والإطلاق من حيث الأساس. هل واضح هذا السنة التقديم؟
شيخ يعني أظن المساحة تكون أوسع من الإطلاق،
يعني هو بعد تنجيزية، بعد هو أول ما يجي الأدوات ينعقد العموم بعد ما يحتاج، بينما الإطلاق حتى ينعقد كن ماكو قرينة على التقييد، فإذا أجد قرينة ينعقد العام قرينة، يصلح يكون عام قرينة بعد خلاص بعد، فلا إطلاق من الأساس حتى يعارض العموم. هذا بيان ذكر منه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وعلى هذا البيان جملة من الأعلام ترى مشوا عليه، أغلب الأعلام مشوا على هذا البيان، أكو اعتراض طبعا عليه، اعتراض أذكره لأن بسيط، اعتراض جدا بسيط، اعتراض هم تلقونه بالكفاية، هناك صاحب الكفاية سأل وقال إن الإطلاق قلت منوط بعدم القرينة بعدم البيان على التقييد، وهذا كان متوقف، انت تدرون القيد بعد يهدم الإطلاق، لكن نسأل عاد ان الإطلاق متوقف على عدم البيان على التقييد، نسأل على عدم البيان المتصل على التقييد، يو عدم البيان ولو منفصل، يعني الإطلاق حتى ينعقد كن ماكو قرينة، ايش تقصد ماكو قرينة؟ ماكو قرينة متصلة حتى يراخذ راحته، يوم ماكو قرينة ولو منفصلة؟ إن قلت عدم القرينة المتصلة بشرط، الحمد لله يوم ما جت قرينة متصلة أول مرة انعقد إطلاق وبعدين يجي العموم، زين؟ إيه، فبعد العموم لا يصلح ينعقد الإطلاق لأنه يريد عدم القرينة المتصلة وما جت متصلة، اللي يهدم الإطلاق أن لا تأتي قرينة متصلة وما أجت متصلة بعد، ينعقد الإطلاق وما ينعقد، وأكو عموم منعقد ورجع التعارض من جديد، وراح نسأل ليش يتقدم هذا على هذا، شيخ الأنصار يكون يجاوب من جديد، وإن كان المقصود لا حتى ينعقد الإطلاق ألا يذكر المتكلم قرينة ولو منفصلة، بس يذكر الله يوهمه يذكر إن قرينة منفصلة ولو بعد 60 سنة يوقع الإطلاق. هنا طب قرينة منفصلة موجودة مو موجودة؟ بس هيك الطراز يعني للتعامل مع الإطلاق يخربط لك الأمور كلها، لأن ماكو إطلاق بالدنيا ينعقد، يعني كل إطلاق شنو شرطة؟ أن لا يرخص المولى ولو بعد حين، فأنت مخلي إيدك هذا الإطلاق يجوز يرخص تباشر عقبة، يجوز يطلع لنا الإمام ويرخص لنا، شلون بالله يقيد لنا؟ فبالتالي ما يمكن أنت اليوم تتعامل مع الإطلاق هيك تعامل، الإطلاق يقول باب ما جبت بكلام قرينة أي أنا أنعقد، شنو ما تجيب قرينة ولو بعد حين؟ لاحظ، فهاي الطريقة صحيح خاطئة، فيتوقف إذا شنو؟ يتوقف انعقاد الإطلاق على أن لا تأتي القرينة ولو متصلة، والحمد لله ما ذكرت قرينة متصلة، فينعقد الإطلاق وينعقد العموم بنفس الجهة، يصير تعارض ونسأل من جديد لماذا يقدم العام على الإطلاق. لذلك أقدم لكم بيان ثاني يذكر سيد الشهيد في الحلقة الثالثة. سيد الشهيد يقول لا بسيطة أخي، يقول إحنا عندنا انعقاد للعام لظهور العام، وعندنا انعقاد لظهور المطلق، عندنا انعقاد لكل الظهورين، مو مثل ما سوى شيخ الأنصاري ظهور المطلق ما انعقد بسبب العام، لا لا، هذا ظهور منعقد وهذا ظهور منعقد. طب جيد الحمد لله. يلعب ايش تقدم؟ يقول إن ظهور العام أقوى دلالة من ظهور المطلق، وكلما اجتمع دليلان متنافيان قدم ماذا؟ أقواهما ظهورا على الأضعف. أكيد راح تقول لي ما لا علاقة، بس هو يقول العام، راح تقول لي ليش العام أقوى ظهور من المطلق؟ لا لا، لأن العام تصريح في المقاط، أقول اكرم كل فقير، هناك تصريح بعموم الإكرام لمطلق الفقير. دلالة العام على الشمول دلالة إيجابية من نفس الألفاظ، بينما دلالة الإطلاق على الشمول دلالة سلبية سكوتية. قلت اكرم الفقير وما قيدت بالعادل، إذن شو تريد مطلق الفقير؟ صحيح العموم والإطلاق كلاهما شموليان، طب النتيجة هي صحيح اكرم كل فقير، يعني بين اكرم كل فقير واكرم الفقير من ناحية النتيجة اكرم الفقير ولو فاسق، بس دلالة العام للإكرام ولو للفقير الفاسق بالتصريح اكرم كل فقير بعد كل، بينما استفادة الشمول ولو للفاسق عن طريق الإطلاق بالسكوت، أقول لأني لم أقيد بالعادل فصارت أضعف، مو بالتصريح، ديت بالتصريح أقوى، واستفادة الشمول بالسكوت أضعف، وكلما تعارض الأقوى مع الأضعف يقدم ما؟ يقدم الأقوى. حلوة نسيت شيء
يعني شيخنا العزيز، لأن نفس الفرق اللي طرح السيد رحمه الله بين الإطلاق والتقييد يجعله قرينة لتقدير العام، العفو، نفس القرينة اللي طرحها للتفريق بين العام والإطلاق يجعلها قرينة لتقديم العام.
إيه هو هذا، بعد يصير العام يتقدم لأن أقوى ظهور وذاك أضعف ظهور، اللي ذكره السيد الشهيد قابل للمناقشة. إن الأقوائية، أقوائية العام من المطلق لا يكفي فيها إن العام دلالة إيجابية وذاك الإطلاق دلالة على الشمول سلبية سكوتية، لا لا، فإن الظهور له درجات ومراتب، لا بد أن نقول إن دلالة الإيجاب لها ما يميزها على دلالة السكوت، يعني لا يكفي أن تأتي بلفظة كل كل فقير وهناك اكرم الفقير من دون لفظة كل، تخلي هذا أقوى وذاك أضعف. أقوائية موجودة هنا بس ليس بالدرجة اللي تستحق التقديم، نحتاج إلى درجة أعلى من الظهور حتى تصير أقوى. اكرم كل فقير مثلا أبدا أبدا، ولا يحق لك أن تترك الفاسق، واكرمه مهما كان تدينه. زين شوف احنا لا، هاي صارت اقوى اوضح من اكرم الفقير، اما مجرد اكرم كل فقير على اقدمها على اطلاق اكرم الفقير ذاك ايجابي وهذا سلبي، لعله هذا المقدار من التقديم ما يعطي ظهور، لان الظهور الى مراتب، احنا نريد بعد المرتبه الاقوى، المرتبه الاقوى تحتاج الى زياده في التعبير. قد هذا المقدار ما يديك زيادة مجرد هذا كل وذاك إطلاق. فبالتالي إذا المسألة مو واضحة الإطلاق والعموم متعارضان وماكو تقديم لأحدهما على الآخر. ذاك الشيخ كأنه يقول ومع تسليم التساوي. زين الآن هسه الآن لو افترضنا هيك أن العموم مقدم على من بعد خلاص صد كتابك وخلاص تهدرس بعده نقدم روايات اللي قالت يجوز على الروايات اللي منعت، لأن اللي يجوز بالعموم واللي منعت بيما والعموم مقدم على الإطلاق خلاص بعد. بس إذا افترضنا أن هذا لا يكفي للتقديم شي يصير التعارض
مستقر.
أحسنتم، تعارض مستقر. من يتعارض تعارض مستقر شو تسوي؟ أحسنتم، ندور على المرجحات، موافقة كتاب مخالفة عامة. أكو كتاب هنا يفيدنا، هنا أكو آية، قد واحد يقول أكو آية نساءكم حرثا لكم آتوا حرثكم أن شئتم مثلا، قد واحد يقول هيك الشيخ يقول هذا ما تنفع الآية ليش؟ لا أحسنتم، لأن كلمة الحرث لعله رايحة علما للقبض، لأن الحرث يعني اللي يطلع من تخوف التمات معنى بالبذر بالصبخة ما تطلع نساءكم حرثا لكم فآتوا حرثكم أن شئتم، يعني إشارة للقبض. الحرث يعني الأمور اللي قابل أن يخرج، ما لا معنى تحرث أمور ما قابلة، فلعله إشارة بكلمة الحرث إشارة للقبض. زين واحتزلوا النساء في المحيض ما تفيدك ها، فالآية إطلاق الكتاب ماكو. المن وين تروح؟ مخالفة العامة. العامة عندهم شنو هنا؟ العامة عندهم أبد ما يجوز. أعرف واحد طلقه وزوجته من يمه، طلق خلاص، قال الطلاق صار، هو ورط أحد الشيوخ قال له إحنا جائز للشيعة، هو استبصر الولد استبصر بس بقت زوجته على المذهب، هو صديق له، يقول سألت واحد قال لي يجوز اي، فبعدين المهم طلقوهم يعني طلقت. العامة عندهم ممنوع ذلك، فاذا احنا اذا شنو نقدم؟
الجواز،
لان خذ ما خالف القوم فناخذ احنا الجواز. هو طبعا هم عندهم ما بي مشكله، بس سلوكهم يعني. كسلوكهم زين، افترض هذا المرجح ما ينفعك شو يصير؟ تساقط.
نعم.
ترجع للاصل العمل، الاصل العمل هنا شو يقتضي؟ هنا الاصل العمل يقتضي البراءة، ماكو على سابقة بعد، هنا يقتضي البراءة، شك في التكليف إصالة البراءة. يلا خلينا نطبقها. وأما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل، طبعا قلنا هذا على بناء على الجواز بالصورة الطبيعية، أما إذا قلنا المنع أصلا مثلا بعد ما كنا نتكلم يوم لا يجوز وضعها بعد. ليش ضعيفة؟ ضعيفة ليش؟ إيه بس على مبنى الشيخ اللي بجزمة مو شكوة الإجازة بنبي عمير والجماعة يعني لا يرون الله عن ثقل
صحيحة.
على بعض المباني صحيحة هاي الرواية. على بعض المباني صحيحة. شو شد قلت؟ تقول له ما أخبرت؟ بقول لك على مبنى. ها؟
ما أخبر يعني على رأي المصنف.
يعني. ما المصنف هو بقول هاي مو آراء يعني. هو قال الشيخ بأخير الجزء قال كل ذني ولا قيمة الرأي. أنا قد انتخبكم أدلة روايات قضية تعليمها، فعلى بعض المباني رواية صحيحة شلون تعامل يعني. زين يقول في الموثقة عبد الملك بن عمرو وفي النسخة الجديدة في الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه وغيرها، فإنها بعمومها. شيلها غلط، استغفر الله، يعني مو هذا يعني مرات يعبرون عن اطلاق العموم، فهي عمومها من كلها، شيلها الاطلاق، انا اقول لك شيلها. فإنها بعد شوية راح يعبر عنها عامة. بعد شوية بعد سطرين ثلاثة يقول عامة.
صحيحة
بالنسخة. ها جيد إيه.
لا القديمة.
إيه فإنها بعمومها تشمل الدبر بعمومها. وإذا عورض شنو هذا؟ العموم. بس العموم هذا بعد بالنسخة القديمة عورض الإطلاق. شيلوها. وإذا عورض العموم بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ولا بأس أن يأتيها بعلها إن شاء الأيام فيعتزل أدلت على المنع حتى بالدبر ولكن بالإطلاق. وديش أدلت على الجواز بالعموم. كان الجواب إن دلالة الأول بالعموم ودلالة الثاني وعند التعارض يقدم العموم. قلنا بينت لكم أكو بيانين اثنينات ناقشناهن ومع تسليم التساوي يعني العام مثل دلالة الإطلاق ماكو واحد يتقدم مثل المناقشة اللي أبرزناهن يعني كل البيانين ما الشيخ الأنصاري شيء شيء قابلات للمناقشة فيصير أكو تساوي بين دلالة العموم ودلالة الإطلاق ماكو تقدم هذا على هذا يتساقطان لا ما يساقط ما يساقط تروح للموافقة للمرجحات كتاب ماكو تروح للمرجح العامة ماكو وقحن فالتساقط يجي شو وقت بعد نفوذ المرجحات أما مع وجود المرجحات شو بعد ساقطتهم شو سوي المرجحات بس الشيخ هو هيك فارض طبعا اكيد فارض انه ماكو مرجحات فوقحن اثنين اي بس انت كنت تفهمها على انه هذا التساقط فرع نفوذ المرجحات ما عندنا مرجحات يلا اساقط زين يتساقط فانت بعد سوي تعليق لان لعدم المرجح فاذا ماكو مرجح وين عندك عموم فوقاني احسنت ما عندك عموم فوقاني بعد صلاة البراءة شوف ترى ايش يصير تعارض غير مستقر ثانيا تعارض مستقر بموافقة كتاب مخالفة عامة ماكو وقحن اثنيناتين عموم فوقاني ماكو عموم فوقاني إصالة أصل عمل بعد هاي طريقة انت كنت تاخذها بنظر الاعتبار لأنها مو قضية عشوائية للاستنباط كلها نقاط ويرجع إلى إصالة البراءة أو هاي طبعا الأول أخو الشيخ ما يعبر وبراءة أو شلون وهي مطلقات دليل اجتهادي يقدم على إصالة البراءة بس هو مو قصده أنه سسمة أنه هذا يقدم على هذا يعني هيك يصير العبارة ويرجع إلى العموم أو الإطلاق الفوقاني هيك يسوي العبارة إن كان وإلا إصالة البراءة بس المفروض الشيخ ما يجيب إصالة البراءة أو حتى يدوق الطلبة حتى القضية تمشي على بانه تمشي صحيح قول ساقط عموم فوقاني ما كورجع لإصالة البراءة هيك تسوي القضية زين ترى شوش هذا ويرجع إلى إصالة البراءة قلنا لا أو المطلقات المفروض نرجع للمطلقات الفوقاني إذا ما لقينا إصالة البراءة إن كانت طبعا ولكن قلنا إحنا أن شئتم هاي مو مرجحة وعلى كلها وكل هذا كما تعلم
هاي أو في
اعتبار
اللي
تقدم
كله باعتبار
إذا
كان مطلقا
مطلقا جائز لا 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 هسه هاي تدعي وكل هذا كما تعلم مبني على جواز الوطء في الدبر في غير حالة الحيض أما إذا قلنا ما يجوز وممنوع من المحرمات ماكو فرق بين الحيض وغيره كلامنا إذا يجوز في غير الحيض في الحيض صار عندنا سؤال زين وأما وجهه وحدة الغسل خلينا نكملها بعد وجه وحدة الغسل يعني أنه غسل الجنابة مثل غسل الحيض من حيث الشروط اللي هناك أخذناها أحكام غسل الجنابة يعني الترتيب وبداية الرأس والرقبة خروج الحدث وكل الأمور اللي هذا الشيخ يقول أنه غسل الحيض كغسل الجنابة شنو الدليل عليه؟ يقول أن الإمام هناك بين غسل الجنابة يعني وقال أكو عندنا يسمونه غسل الحيض فهنا لو كان غسل الجنابة غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة يكون على المتكلم على المولى أن يبين هذه الحقيقة اللي هي قطعا تختلف إذا كان حقيقة باعتبار تختلف عن غسل الجنابة. وحيث لم يبين ذلك قال يفهم منه أن الأغسال تشترك بكيفية واحدة، خصوصا أن غسل الحيض يكثر به الابتلاء، فالاقتصار على بيان غسل الجنابة من دون بقية الأغسال هذا إشارة على أن غسل الجنابة يشترك مع بقية الأغسال في الكيفية. بس هاي الطريقة للإطلاق للإطلاق المقامي غير الطريقة ترى اللي قرناها في الأصول. إحنا الإطلاق المقامي اللي قرناه في الأصول إن المولى يعطيك صور ذهنية عديدة وما يذكر لك صورة من الصور، مثل من قبيل شنو قضية يحكي لك مسألة الوضوء، اغسل وجهك وإيدك وامسح على رأسك ورجلك، كم صورة؟ 4 صور. يقول لا، الوضوء غسلتان ومسحتان، وما ذكر المضمضة، ما ذكر الاستنشاق. شنو تقول بالإطلاق المقامي؟ إن هذه الصورة الذهنية ليست داخلة مع الصور اللي موجودة.
بين حالة من أخرى، بين حالة المقام، من غير أخرى في نفس الوضوء. بين بس الوضوء لا
لا. إطلاق المقام أنا شرحته. شنو الإطلاق المقامي؟ فرق عن إطلاق اللفظي. أريد فرق الإطلاق المقامي عن إطلاق اللفظي. شلون؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق؟
بين الجهة الجهة.
لا شلون؟
شيخنا الإطلاق اللفظي.
لا أوقف شيخ علي المنصوري. من يفرق بين إطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ اللي أخذناه فيما سبق وقلناك بالحلقة الثانية موجودة.
شيخنا الإطلاق اللفظي هو إطلاق اللفظ إنه كل ما يتكلم به
المولى
يريده، كل ما لم يتكلم به لا يريده.
يا هو هذا.
إطلاق المقام اللفظي. إطلاق المقام يعني الإيمان بين فت حالة من الحالات، الزائد لا يدخل بين وما في حال اللفظ.
لا يعني هو جاي بس أوضح بعد.
إنه في صورة واحدة مقام يعد الصورة.
إيه جاي بعد أوضح. إيه صحيح بعد جايها كل الزين.
تصويرة.
أي تصوير أسئلة التصوير اللي ما أخذينا بالحلقات شنو؟
في صورة.
أي عين الإطلاق اللفظي فأنت تنفي قيد عن صورة واضحة. أقول لك اكرم الفقير وسكتت، شو سوي أنت؟ تنفي قيد العادل، نفي القيد هذا يا إطلاق. الإطلاق المقام مو نفي قيد، نفي موضوع كامل، موضوع كامل تنفي، مو نفي قيد للموضوع. أنا أقول لك توضأ ذن اغسل وكذا وكذا، ما ذكرت لك المضمضة، ما ذكرت لك الاستنشاق. فبالإطلاق المقامي من أقول المضمضة مواجبة نفيت قيد عن الوضوء، يو نفيت موضوع مستقل في قبال غسل الوجه وغسل اليدين. أو من أقول لك يلا أقم صلي بس كبر واقرا الفاتحة واركع واسجد، ما ذكرت لك السورة. يعني نفيت الموضوع كامل وهو السورة، مو نفيت قيد عن هذه السورة، لأن ذكرت لك صور موضوعات، موضوع من الموضوعات ما ذكرته، فأنت تنفي بالإطلاق المقامي. أما الإطلاق اللفظي لا، هي صورة واحدة وحيدة أريد أنفي قيد عنها، هذا هو حقيقته. هذا فرق بين إطلاق اللفظ وإطلاق المقام. لذلك يقول إطلاق اللفظ ما يحتاج إلا إذا كان المولى في حال المولى كان، أما ذاك فبيان زائد يحتاج. بس هذا أكو تقريب، بس أكو تقريب آخر للإطلاق المقامي. إحنا ما عندنا صور ذكر، نقول لو كان هيك الإطلاق آخر، إطلاق المقام هاي التقريب الجديد التصوير الآخر، لو كان غسل الحيض له كيفية خاصة تختلف عن غسل الجنابة زين، ولم يبين المولى تلك الكيفية لكان مضيعا لغرضه. الحكيم لابد أن يحافظ على غرضه. فبشون تتم المحافظة عن طريق الألفاظ؟ يبينها باللفظ. كل صورة يكون يبين غرضه. فإذا لم يبين أن للحيض كيفية مستقلة عن غسل الجنابة، يفهم من ذلك شنو؟ أن كيفية غسل الجنابة تشترك مع بقية الأغسال. هذا هم إطلاق مقامي، مو نفي صورة. هذا فأنت قضية الغرض حتى يحافظ على غرضه كون يبين الصورة لو كانت تختلف. نحن ما بينها، إذن معناه أنه غسل الجنابة هو واحد. هسه ليش تدوخنا؟ يقول أكو دليل آخر، الشيخ رواية قالت غسل الجنابة وغسل الحيض واحد. زين، بعد هاي أحسن. وأما وجه وحدة الغسل من حيث الكيفية، دليلين عندك، هذا الأول، فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة، إذ مع عدم الوحدة. لو فرضنا أن للحيض كيفية أخرى غير كيفية الجنابة، لابد من البيان حتى يحافظ على من، خصوصا بعد كثرة الابتلاء. هذا إطلاق مقامي بهذا التصور الجديد، على أنه هذا الدليل الثاني أسهل، قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام غسل الجنابة والحيض واحد، يعني واحد من حيث الكيفية طبعا. والحمد لله رب العالمين.